قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن. سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها. سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها. والمراد بقوله ونحوهم من لهم ذكر في الباب أيضا. والمراد بقوله ونحوهم من لهم ذكر في الباب أيضا، وهم ثلاثة: الأول العراف، وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. والثاني المنجم، وهو الذي يستدل بالنظر في النجوم، على التأثير ونحوه. والثالث الرمال، وهو الذي يستدل بالخط في الرمل، وهؤلاء الأربعة: الكاهن والعراف والمنجم والرمال يشتركون في أصلهم ويفترقون لاختلاف الآلات التي تؤدي بهم إلى ادعاء ما يدعون، فلاختلاف طرائقهم في ادعاء الغيب خولف بين أسمائهم، فلافتراق طرائق ادعائهم علم الغيب خولف بين أسمائهم.
قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا فسأله. الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه، دون قوله فصدقه، فهي عند أحمد وحده وإسنادها صحيح. ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله: لم تقبل له صلاة أربعين يوما، لم تقبل له صلاة أربعين يوما، أي لم يكن له أجر عليها، أي لم يكن له أجر عليها، فهي تصح منه لكن لا يؤجر عليها، فهي تصح منه لكن لا يؤجر عليها. والمانع لأجله إتيانه العرافة وسؤاله إياه، والمانع لأجله إتيانه العرافة وسؤاله إياه. وإذا كان قاصد العراف السائل له هذا جزاؤه فإن جزاء العراف أشد، إذا كان هذا هو جزاء قاصد العراف السائل له فإن جزاء العراف أشد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه فهو حديث حسن، وله شواهد تقويه فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر المذكور في الحديث يراد به الكفر الأصغر في أصح القولين، والكفر المراد في الحديث يراد به الكفر الأصغر في أصح القولين، لأنه لو كان أكبر لم تقبل له صلاة أبدا، لأنه لو كان أكبر لم تقبل له صلاة أبدا. والعراف والكاهن يشتركان في أصلهما، والعراف والكاهن يشتركان في أصلهما، فالحديث الأول والثاني يفسر أحدهما الآخر، الحديث الأول والثاني يفسر أحدهما الآخر. وحديث أبي هريرة هو في جزاء الآتي للكاهن، وحديث أبي هريرة هو في جزاء الآتي للكاهن، فيكون جزاء الكاهن أعظم، فيكون جزاء الكاهن أعظم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك بياضا، أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث وعزاه المصنف إلى الأربعة أي أصحاب السنن، وهو عندهم بأصله، أما لفظه فعند الحاكم، وهو عندهم بأصله أما لفظه فهو عند الحاكم، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، على ما تقدم بيانه، على ما تقدم بيانه. وفي الحديث التصريح بأن حكم إتيان العراف والكاهن واحد، وفي الحديث التصريح بأن حكم إتيان العراف والكاهن واحد. وإذا كان هذا في حق الآتي ففي حقهما من الجزاء الشديد والوعيد الأكيد ما هو أعظم وأعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا أو شركا لا يقال من قبل الرأي، ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث المتقدمة تقويه وتشهد له. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ليس منا، ليس منا، وهو نفي للإيمان عنه، وهو نفي للإيمان عنه بما اقترف من المحرمات، بما اقترف من المحرمات. والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والقول فيه كالقول فيما تقدم من أن المذكور في جزاء الآتي فيكون في جزاء الكاهن نفسه أشد وأفضع. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه نحو حديث عمران المتقدم دون آخره، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف، ويقويه الحديث السابق فيكون حسنا، وإسناده ضعيف ويقويه الحديث السابق فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، في قوله ليس منا، بنفي الإيمان الواجب عنه، بنفي الإيمان الواجب عنه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، رواه الطبراني في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله له عند الله من خلاق، له عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب، فليس له عند الله حظ ولا نصيب، فليس له عند الله حظ ولا نصيب. والذي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة هو الكافر، هو الكافر، والذي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة هو الكافر. ومراد ابن عباس في هؤلاء الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أي يكتبون حروف التهجي مقطعة، فأبا جاد اسم لحروف التهجي، فكانوا يكتبون حروف التهجي مقطعة ثم يستدلون بها بالنظر إلى النجوم، فيجعلون بين الحرف والنجم صلة، فيجعلون بين الحرف والنجم صلة، مما يسمى عندهم علم الحرف، مما يسمى عندهم علم الحرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
قوله رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء علم الغيب، لا لإرادة التهجي ومعرفة القراءة والكتابة، لا لإرادة التهجي ومعرفة القراءة والكتابة.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة.
مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله، وإطلاقها على حله بالرقى الشرعية، وإطلاقها على حله بالرقى الشرعية توسع بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر، توسع بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر. فأصل النشرة هي حل السحر بالسحر، فأصل النشرة حل السحر بالسحر، وإذا وقع إطلاقها في كلام أحد مريدا بها معنى صحيحا فإنه يريد معنى النشر في اللغة، وهو مطلق الحل سواء كان بسحر أو بغيره، لكن العرب لا تعرف من معنى النشرة إلا أنها حل السحر بالسحر، وهو الواقع في حديث الباب الذي سيذكره المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بزيد جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، أي لما فيها من استعمال السحر، أي لما فيها من استعمال السحر الذي هو من عمل الشيطان. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود، حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله، حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله، وأصله عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، وهو كما تقدم خبر منه عن أصحاب ابن مسعود، وهو كما تقدم خبر منه عن أصحاب ابن مسعود الذين أخذوا علمهم ودينهم عمن؟ عن ابن مسعود، الذين أخذوا علمهم ودينهم عن ابن مسعود. ومن طرائق فقهاء أهل الحديث كأحمد وإسحاق أنهم يستدلون على قول ابن مسعود بما كان عليه أصحابه، أنهم يستدلون على قول ابن مسعود بما كان عليه أصحابه، كالمذكور هنا في كلام أحمد أنه قال: ابن مسعود يكره هذا كله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يكره هذا كله، والكراهية في عرف السلف التحريم، والكراهية في عرف السلف التحريم، فكان ابن مسعود يحرم النشرة. والدليل الثالث حديث سعيد بن مسيب لما قال له قتادة: رجل به طب أي سحر، لأن ابتداء السحر أن العرب كانت تتخذه طبا، لأن ابتداء السحر أن العرب كانت تتخذه طبا لمداواة العلل. قال: أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي إنما يريدون بالنشر الإصلاح وهو دفع الداء. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، أما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، لأنه نهي عما لا نفع فيه وهو الرقى الشركية. هذا معنى كلام سعيد بن المسيب الذي علقه البخاري في صحيحه ووصله الأثرم في كتاب السنن بإسناد صحيح. والنشرة المذكورة فيه يراد بها كل ما يدفع الداء ويحله، والنشرة المذكورة فيه يراد بها كل ما يدفع الداء ويحله باعتبار أصلها اللغوي. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا الساحر، ولم يعزه المصنف. وعند ابن أبي شيبة عن الحكم بن عطية أنه قال: سمعت الحسن يسأل عن النشر فقال سحر، سمعت الحسن يسأل عن النشر فقال سحر، أي هو سحر، وهو في معنى هذا الأثر الذي ذكره المصنف. وسبقه إلى ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع السنن والمسانيد، ولم يسنده هو ولا غيره. ثم ذكر المصنف بعد هذه الأدلة كلام ابن القيم في بيان معنى النشرة، أي بالنظر إلى أصلها اللغوي للمعهود منها. فالمعهود في النشرة أنها حل السحر بالسحر، ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، أي باعتبار ما يعرف منها عند العرب. وأما بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر وهو الحل الذي هو دفع الداء، فيكون منها نوع ونوع آخر على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير.
مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وهو تفعل من الطيرة. والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والإقدام هو المضي في الشيء، والإقدام هو المضي في الشيء، والإحجام هو الرجوع عنه، والإحجام هو الرجوع عنه. وكانت العرب إذا أرادت فعل شيء تطيرت، أي طلبت شيئا يحقق لها إقداما أو إحجاما. وكان أكثر ما يستدلون به هو الطير، وكان أكثر ما يستدلون به هو الطير، فكانوا يستدلون بالطير بصورته أو شكله أو اسمه أو جهة انبعاثه إذا طار على ما يحقق لهم ما يقدمون فيه أو يحجمون عنه. ثم استعمل في غيره، فكل ما يرجع إلى أصل فعل شيء للإقدام أو الإعجام يسمى طيرة وإن كان بغير الطير. وحكمه أنه شرك أصغر، وحكمه أنه شرك أصغر لأمرين: أحدهما اعتقاد السبب فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، اعتقاد السبب فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، والآخر وهن القلب بالتعلق بالخيالات التي لا حقيقة لها، وهن القلب بالتعلق بالخيالات التي لا حقيقة لها. فإن حركة الطير أو غيره لا تؤثر في قدر الله، فإن حركة الطير أو غيره لا تؤثر في قدر الله، فتتبع القلب لها وتعلقه بها هو نوع من الجري وراء السراب والخيال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم الآية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: وردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنما طائرهم عند الله. والطائر القدر الملازم، والطائر القدر الملازم، فقدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره نافذ لا تأثير لأحد فيه، فقدر الله الذي قدره نافذ لا تأثير لأحد فيه، ففيه إبطال الطيرة بأنه لا تأثير لها، ففيه إبطال الطيرة بأنها لا تأثير لها. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم على ما تقدم بيانه، مما يفضي إلى إبطال التعلق بالطيرة لأنه لا تأثير لها في قدر الله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، نفيا لها وبيانا لبطلانها، نفيا لها وبيانا لبطلانها، وأنها لا تؤثر أبدا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الطيرة على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم معناه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. وعقبة وعروة تابعي فحديثه مرسل، وعروة تابعي فحديثه مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تردوا مسلما، ففيه إبطال التعلق بالطيرة لأنها تنافي إسلام القلب لله، لأنها تنافي إسلام القلب لله، فالمسلم قلبه لله من المسلمين لا يعتقد أن الطيرة تؤثر في قدر الله. وقوله في الحديث أحسنها الفأل ليس المراد به أن الفأل من الطيرة، ليس المراد به أن الفأل من الطيرة، بل هما منفصلان، بل هما منفصلان في حقيقتهما، بل هما منفصلان في حقيقتهما، وجعلا كالشيء الواحد لوجود التأثير فيهما، وجعلا كالشيء الواحد لوجود التأثير فيهما. فالطيرة على ما عرفت فعل شيء يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل شيء يحمل على الإقدام أو الإحجام. وأما الفال فهو التيمن بشيء، أي طلب اليمن والبركة، أي طلب اليمن والبركة بشيء. وبين المقامين فرق دقيق، وبين المقامين فرق دقيق، فإن الطيرة هي أصل التحريك على الفعل، فإن الطيرة هي أصل التحريك على الفعل، وأما الفأل فإنه يقوي ولا يحرك، وأما الفأل فإنه يقوي ولا يحرك. فالمتفائل بشيء يكون قد شرع في فعله، ثم سمع كلمة أو رأى شيئا فقوى مضيه في فعله. وأما الطيرة فهي بنفسها تبعث على أصل الفعل أو تمنع منه. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة الشرك الحديث، رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرج من كلام ابن مسعود، مدرج من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، فهو حكم على الطيرة بأنها شرك. وكرر هذا الخبر تأكيدا له، وكرر هذا الخبر تأكيدا له. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال من ردته الطيرة عن حاجته الحديث، رواه أحمد وإسناده ضعيف ويقويه سابقه، ويقويه سابقه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهو الحكم الواقع في حديث ابن مسعود المتقدم. فالطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرفوعا أنه قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي ما حملك على الإقدام أو حملك على الإحجام، أي ما حملك على الإقدام أو حملك على الإحجام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله المذمومة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة. قوله المذمومة وصف كاشف، فإن كل طيرة مذمومة لا يفيد أن منها ما يذم ومنها ما لا يذم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن. سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها. سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها. والمراد بقوله ونحوهم من لهم ذكر في الباب أيضا. والمراد بقوله ونحوهم من لهم ذكر في الباب أيضا، وهم ثلاثة. الأول العراف، وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. والثاني المنجم، وهو الذي يستدل بالنظر في النجوم، على التأثير ونحوه. والثالث الرمال، وهو الذي يستدل بالخط في الرمل، وهؤلاء الأربعة الكاهن والعراف والمنجم والرمال يشتركون في أصلهم ويفترقون لاختلاف الآلات التي تؤدي بهم إلى ادعاء ما يدعونه، ويختلفون لاختلاف الآلات التي يدعون بها ما يدعونه. فلاختلاف طرائقهم في ادعاء الغيب خولف بين أسمائهم، فلافتراق طرائق ادعائهم علم الغيب خولف بين أسمائهم. نعم.
قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا فسأله. الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه، دون قوله فصدقه، فهي عند أحمد وحده وإسنادها صحيح. ودلالتها على مقصود الترجمة في قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يكن له أجر عليها، أي لم يكن له أجر عليها، فهي تصح منه لكن لا يؤجر عليها، فهي تصح منه لكن لا يؤجر عليها. والمانع لأجله إتيانه العرافة وسؤاله إياه، والمانع لأجله إتيانه العرافة وسؤاله إياه. وإذا كان قاصد العراف السائل له هذا جزاؤه، فإن جزاء العراف أشد. إذا كان هذا هو جزاء قاصد العراف السائل له فإن جزاء العراف أشد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف، وله شواهد تقويه فهو حديث حسن، وله شواهد تقويه فهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر المذكور في الحديث يراد به الكفر الأصغر في أصح القولين، والكفر المراد في الحديث يراد به الكفر الأصغر في أصح القولين، لأنه لو كان أكبر لم تقبل له صلاة أبدا، لأنه لو كان أكبر لم تقبل له صلاة أبدا. والعراف والكاهن يشتركان في أصلهما، والعراف والكاهن يشتركان في أصلهما، فالحديث الأول والثاني يفسر أحدهما الآخر، الحديث الأول والثاني يفسر أحدهما الآخر. وحديث أبي هريرة هو في جزاء الآتي للكاهن، وحديث أبي هريرة هو في جزاء الآتي للكاهن، فيكون جزاء الكاهن أعظم، فيكون جزاء الكاهن أعظم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك بياضا، أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا الحديث. وعزاه المصنف إلى الأربعة أي أصحاب السنن، وهو عندهم بأصله، أما لفظه فعند الحاكم، وهو عندهم بأصله أما لفظه فهو عند الحاكم، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، على ما تقدم بيانه، على ما تقدم بيانه. وفي الحديث التصريح بأن حكم إتيان العراف والكاهن واحد، وفي الحديث التصريح بأن حكم إتيان العراف والكاهن واحد. وإذا كان هذا في حق الآتي ففي حقهما من الجزاء الشديد والوعيد الأكيد ما هو أعظم وأعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا أو شركا لا يقال من قبل الرأي، ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث المتقدمة تقويه وتشهد له. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ليس منا، ليس منا، وهو نفي للإيمان عنه، وهو نفي للإيمان عنه بما اقترف من المحرمات، بما اقترف من المحرمات. والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والقول فيه كالقول فيما تقدم من أن المذكور في جزاء الآتي فيكون في جزاء الكاهن نفسه أشد وأفضع. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه نحو حديث عمران المتقدم دون آخره، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف، ويقويه الحديث السابق فيكون حسنا، وإسناده ضعيف ويقويه الحديث السابق فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، في قوله ليس منا، بنفي الإيمان الواجب عنه، بنفي الإيمان الواجب عنه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، رواه الطبراني في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله له عند الله من خلاق، له عند الله من خلاق أي من حظ ونصيب، فليس له عند الله حظ ولا نصيب، فليس له عند الله حظ ولا نصيب. والذي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة هو الكافر، هو الكافر. والذي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة هو الكافر. ومراد ابن عباس في هؤلاء الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أن يكتبون حروف التهجي مقطعة، فأبا جاد اسم لحروف التهجي، فكانوا يكتبون حروف التهجي مقطعة ثم يستدلون بها بالنظر إلى النجوم، فيجعلون بين الحرف والنجم صلة، فيجعلون بين الحرف والنجم صلة، مما يسمى عندهم علم الحرف، مما يسمى عندهم علم الحرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
قوله رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء علم الغيب، لا لإرادة التهجي ومعرفة القراءة والكتابة، لا لإرادة التهجي ومعرفة القراءة والكتابة.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة.
مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله، وإطلاقها على حله بالرقى الشرعية، وإطلاقها على حله بالرقى الشرعية توسع بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر، توسع بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر. فأصل النشرة هي حل السحر بالسحر، فأصل النشرة حل السحر بالسحر. وإذا وقع إطلاقها في كلام أحد مريدا بها معنى صحيحا فإنه يريد معنى النشر في اللغة، وهو مطلق الحل سواء كان بسحر أو بغيره، لكن العرب لا تعرف من معنى النشرة إلا أنها حل السحر بالسحر، وهو الواقع في حديث الباب الذي سيذكره المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بزيد جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، أي لما فيها من استعمال السحر، أي لما فيها من استعمال السحر الذي هو من عمل الشيطان. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله وأصله عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر وهو كما تقدم خبر منه عن أصحاب ابن مسعود الذين أخذوا علمهم ودينهم عمن؟ عن ابن مسعود ومن طرائق فقهاء أهل الحديث كأحمد وإسحاق أنهم يستدلون على قول ابن مسعود بما كان عليه أصحابه كالمذكور هنا في كلام أحمد أنه قال ابن مسعود يكره هذا كله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكره هذا كله، والكراهية في عرف السلف التحريم فكان ابن مسعود يحرم النشرة. والدليل الثالث حديث سعيد بن مسيب لما قال له قتادة رجل به طب أي سحر، لأن ابتداء السحر أن العرب كانت تتخذه طبا لمداواة العلل. قال أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها أيحل عنه أو ينشر أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر إنما يريدون به الإصلاح أي إنما يريدون بالنشر الإصلاح وهو دفع الداء. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينه عنه لأنه نهي عما لا نفع فيه وهو الرقى الشركية. هذا معنى كلام سعيد بن المسيب الذي علقه البخاري في صحيحه ووصله الأثرم في كتاب السنن بإسناد صحيح. والنشرة المذكورة فيه يراد بها كل ما يدفع الداء ويحله باعتبار أصلها اللغوي. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا الساحر، ولم يعزه المصنف. وعند ابن أبي شيبة عن الحكم بن عطية أنه قال سمعت الحسن يسأل عن النشر فقال سحر أي هو سحر، وهو في معنى هذا الأثر الذي ذكره المصنف. وسبقه إلى ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع السنن والمسانيد، ولم يسنده هو ولا غيره. ثم ذكر المصنف بعد هذه الأدلة كلام ابن القيم في بيان معنى النشرة، أي بالنظر إلى أصلها اللغوي للمعهود منها. فالمعهود في النشرة أنها حل السحر بالسحر، ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، أي باعتبار ما يعرف منها عند العرب. وأما بالنظر إلى المعنى اللغوي للنشر وهو الحل الذي هو دفع الداء فيكون منها نوع ونوع آخر على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله: في مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير.
مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وهو تفعل من الطيرة. والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والإقدام هو المضي في الشيء، والإقدام هو المضي في الشيء، والإحجام هو الرجوع عنه، والإحجام هو الرجوع عنه. وكانت العرب إذا أرادت فعل شيء تطيرت، أي طلبت شيئا يحقق لها إقداما أو إحجاما. وكان أكثر ما يستدلون به هو الطير، وكان أكثر ما يستدلون به هو الطير، فكانوا يستدلون بالطير بصورته أو شكله أو اسمه أو جهة انبعاثه إذا طار على ما يحقق لهم ما يقدمون فيه أو يحجمون عنه، ثم استعمل في غيره. فكل ما يرجع إلى أصل فعل شيء للإقدام أو الإحجام يسمى طيرة، وإن كان بغير الطير. وحكمه أنه شرك أصغر، وحكمه أنه شرك أصغر لأمرين: أحدهما اعتقاد السبب فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، اعتقاد السبب فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، والآخر وهن القلب بالتعلق بالخيالات التي لا حقيقة لها، وهن القلب بالتعلق بالخيالات التي لا حقيقة لها. فإن حركة الطير أو غيره لا تؤثر في قدر الله، فإن حركة الطير أو غيره لا تؤثر في قدر الله، فتتبع القلب لها وتعلقه بها هو نوع من الجري وراء السراب والخيال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما طائرهم عند الله، والطائر القدر الملازم، والطائر القدر الملازم، فقدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره نافذ لا تأثير لأحد فيه، فقدر الله الذي قدره نافذ لا تأثير لأحد فيه، ففيه إبطال الطيرة بأنه لا تأثير لها، ففيه إبطال الطيرة بأنها لا تأثير لها. والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم على ما تقدم بيانه، مما يفضي إلى إبطال التعلق بالطيرة لأنه لا تأثير لها في قدر الله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة نفيا لها وبيانا لبطلانها، نفيا لها وبيانا لبطلانها وأنها لا تؤثر أبدا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم معناه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. وعقبة وعروة تابعي فحديثه مرسل، وعروة تابعي فحديثه مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، ففيه إبطال التعلق بالطيرة لأنها تنافي إسلام القلب لله، لأنها تنافي إسلام القلب لله، فالمسلم قلبه لله من المسلمين لا يعتقد أن الطيرة تؤثر في قدر الله. وقوله في الحديث أحسنها الفأل ليس المراد به أن الفأل من الطيرة، ليس المراد به أن الفأل من الطيرة، بل هما منفصلان، بل هما منفصلان في حقيقتهما، بل هما منفصلان في حقيقتهما، وجعلا كالشيء الواحد لوجود التأثير فيهما، وجعلا كالشيء الواحد لوجود التأثير فيهما، فالطيرة على ما عرفت فعل شيء يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل شيء يحمل على الإقدام أو الإحجام، وأما الفال فهو التيمن بشيء أي طلب اليمن والبركة، أي طلب اليمن والبركة بشيء، وبين المقامين فرق دقيق، وبين المقامين فرق دقيق، فإن الطيرة هي أصل التحريك على الفعل، فإن الطيرة هي أصل التحريك على الفعل، وأما الفأل فإنه يقوي ولا يحرك، وأما الفأل فإنه يقوي ولا يحرك، فالمتفائل بشيء يكون قد شرع في فعله ثم سمع كلمة أو رأى شيئا فقوى مضيه في فعله، وأما الطيرة فهي بنفسها تبعث على أصل الفعل أو تمنع منه. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة الشرك. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، مدرج من كلام ابن مسعود، مدرج من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة الشرك، فهو حكم على الطيرة بأنها شرك. وكرر هذا الخبر تأكيدا له، وكرر هذا الخبر تأكيدا له. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف ويقويه سابقه، ويقويه سابقه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهو الحكم الواقع في حديث ابن مسعود المتقدم، فالطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرفوعا أنه قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي ما حملك على الإقدام أو حملك على الإحجام، أي ما حملك على الإقدام أو حملك على الإحجام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله المذمومة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة. قوله المذمومة وصف كاشف، فإن كل طيرة مذمومة لا يفيد أن منها ما يذم ومنها ما لا يذم.